نرحب بالأستاذ ناصر الهدمي رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد. سيد ناصر حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله.
نعم. سيد ناصر، الاحتلال يتجه لبناء القبور الوهمية في مساحات مختلفة من المدينة المقدسة، وطبعا اليوم يدور الحديث عن وادي الربابة ووادي حلوة والحارة الوسطى. ما الذي يريده الاحتلال من هذه الخطوة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني شكلت القبور بالنسبة للاحتلال قضية ومعضلة كونها تعبر عن تاريخ. فرأينا الاحتلال يستهدف المقابر الإسلامية، رأيناه يستهدف مقبرة مأمن الله وينبش القبور فيها، رأيناه يستهدف مقبرة باب الرحمة، كل هذا الاستهداف، ومقبرة اليوسفية كذلك.
نعم.
كل هذا الاستهداف لأن القبر يعبر أنه كان في هذه الديار من عاشوا فيها قبل وجود الاحتلال، لذلك هو يرى في القبور تهديد، وهو في نفس الوقت يستخدم هذه القبور ليدعي أنه كان موجودا وأن له آثارا هنا وأن له موتى كانوا يحيون في هذه الديار. نعم، نحن نعي تماما أن هذه القبور وهمية وأن هذه القبور بلا موتى ولا وهي فارغة ولا تعبر عن حقائق، وكل ما يفعل الاحتلال في هذا الجانب لا يغني ولا يسمن من جوع أمام علماء الآثار وعلماء التاريخ الذين يبحثون ولا يقبلون بأقل من دليل علمي ومهني يعبر تماما عن الرواية التاريخية، ولكن يبقى الاحتلال يحاول أن يغير الواقع، أن يزور التاريخ، أن يدعي أن له موتى في هذا المكان وأنه يملك هذه الأراضي وهذه العقارات قبل أن يملكها المقدسيون. طبعا كل هذا إلى جانب عن جهية الاحتلال واستخدام الاحتلال للقوة في إثبات حقه أو في الاستيلاء على حق المقدسيين وحق المسلمين.
نعم.
في هذه الديار.
طيب، المعروف أن هناك قبور وهمية في جبل الزيتون بالإضافة إلى إشارتكم طبعا، لماذا اللجوء اليوم إلى المقابر الجديدة في القدس؟
أن هذه المنطقة يطمع بها الاحتلال كونها امتداد لما يسميه التاريخيون وادي قدرون.
نعم.
وادي قدرون هو الواد الذي يمتد من منطقة وادي الجوز أحد الأحياء المقدسية، ويلتف حول أيضا ما يسميه علماء الآثار جبل الحوض المقدس أو جبل المسجد الأقصى المبارك. يلتف هذا الواد باتجاه وادي الربابة وإلى أطراف سلوان. كل هذا، هذه المنطقة اعتبرت عبر التاريخ منطقة مقدسة، وقد اكتشف الحفارون والباحثون في هذا المكان العديد من القبور القديمة التي تمتد قدما في التاريخ.
نعم.
وادعى اليهود أنها لهم أو أنها لهم صلة فيها، لذلك الاحتلال يهتم في هذه المنطقة بشكل كبير. الآن استهداف وادي الربابة، أراضي هي امتداد لسلوان، أراضي يملكها المقدسيون، أراضي قريبة من المسجد الأقصى المبارك، وكما قلت ما يسميه علماء الآثار الحوض المقدس. نعم، يطمع بها الاحتلال ويريد أن يستولي عليها من أجل البناء الاستيطاني. هو نعم صحيح اليوم يتحدث عن مقابر وعن قبور وهمية، ولكن هذه كمقدمة من أجل وضع اليد على هذه العقارات.
نعم.
والاستيلاء عليها ومنع المقدسيين من البناء عليها أو الاستفادة منها.
طيب، شاهدنا عمليات جرف لمقابر المسلمين في مقبرة مأمن الله، مصادرة قبور في باب الرحمة، وكذلك الأمر في مقبرة اليوسفية. ما الذي تعنيه عمليات الجرف والمصادرة في الوقت الذي يتجه لبناء قبور وهمية لليهود؟
الآن بالنسبة لمقبرة مأمن الله مثلا، تقع في مكان لا يشكل أهمية دينية أو عقائدية أو استراتيجية بالنسبة للاحتلال.
نعم.
هي تقع في منطقة في القسم الغربي من مدينة القدس، استخدمت لآلاف السنين مقبرة للمسلمين، يعني منذ الفتح الإسلامي حتى يومنا هذا، حتى قبل عام 48 كانت هذه المقبرة تستخدم من أهل المدينة وتعبر عن تاريخ عريق. يعني حينما يكون هناك قبر هو يعبر عن إنسان عاش على هذه الديار وعمر هذه الديار وله تاريخه وله جذور التاريخية في المكان.
نعم.
لذلك اعتبرها الاحتلال تهديدا له كونها يعني تساهم في تثبيت الرواية الفلسطينية الإسلامية لهذا المكان. نعم استهدف الاحتلال هذه المقبرة مثلا بأنها تفضح روايته وتفضح ادعاءه بأن هذه الديار دياره وأنه لم يكن فيها ساكنين غيره في زمان من الأزمنة.
نعم. طيب ماذا عن مواجهة هذه الخطوات التهويدية التي يواصل الاحتلال تنفيذها في الأراضي المقدسة؟ هل ما زال هذا السؤال متاح برأيكم؟
أكيد طالما هناك شعب فلسطيني عربي مسلم يعيش على هذه الديار ثابت عليها يحافظ على ممتلكاته فيها، إذن الصراع لا زال قائما والصراع لا زال معتدما ولم يستطع الاحتلال أن يحكمه لصالحه طالما هناك هذا الصراع. لذلك نقول أن المواجهة وأن الفعل الأمثل في مواجهة مخططات الاحتلال يكمن بالدرجة الأولى في الحفاظ على الوجود العربي الإسلامي في هذه الديار وملء الفراغات، لا تكون هذه الأراضي فارغة يستطيع الاحتلال أن يبني عليها، يستطيع الاحتلال أن يسرقها كما هو يفعل الآن. ولو كانت هذه الأراضي يعني ملئت بالسكن وبالعمل فيها وإعمارها لما استطاع الاحتلال أن يعمرها، ولكن نحن أيضا لا نستطيع أن نلوم المقدسيين كون الاحتلال منعهم من البناء في هذه الأراضي ومنعهم من أن يعمروها بأي شكل من الأشكال.
طيب الآن يعني برأيكم ما السبيل لمواجهة كل هذه كل هذا التغول وهذا التجاوز والانتهاك وهذه المصادرات وما إلى ذلك؟ ما السبيل إلى مواجهة ذلك برأيكم؟
في الدرجة الأولى الثبات وتقوية الجبهة الداخلية وتقوية علاقات المقدسيين فيما بينهم حتى يكون نوع من التضامن بين أبناء الشعب الواحد وعدم القبول بأوامر المصادرة أو أوامر منع استخدام الأرض. يعني صحيح أن البناء بدون ترخيص هو خرق للقانون بغض النظر من سن هذا القانون، صحيح أنه يعني يؤدي إلى مشاكل اجتماعية وبيئية وبنية تحتية كثيرة، إلا أنه ساهم في ثبات المقدسيين في ديارهم. ونحن نطالب ونقول للمقدسيين أن عليهم أن يبنوا على أراضيهم، عليهم أن يثبتوا في مدينتهم وأن لا يخرجوا خارج هذه المدينة مهما أصبحت الحياة فيها صعبة ومهما حاول الاحتلال أن ينكل بهم نتيجة ثباتهم وبقائهم في هذه المدينة.
طيب ماذا عن يعني مسؤولية الأمة العربية، الأمة الإسلامية، النظام الرسمي العربي، بالإضافة طبعا للذي السلطة الفلسطينية أصلا أيضا جزء منه، منظمة المؤتمر الإسلامي أو منظمة التعاون الإسلامي، ما مسؤوليتهم في هذه المواجهة؟
أنا لست من يعني الذين يعولون كثيرا على المستوى الرسمي سواء العربي أو الإسلامي. أنا أرى أن اليوم التعويل على الشعوب العربية وأن عليها دور كبير بحق مدينة القدس بالدرجة الأولى وفلسطين بشكل عام. هذه المسؤولية يعني تحتم عليهم أن على أقل تعديل أن تكون الرواية العربية الإسلامية هي حاضرة في العواصم العربية والإسلامية، حاضرة في عواصم العالم وفي المحافل الدولية شعبيا، حتى يعي العالم جميعا أن الشعوب العربية والإسلامية شعوب حية وشعوب تنظر إلى فلسطين على أنها ملكا لها وأنها يعني مستعدة للتضحية فداء لفلسطين وللمسجد الأقصى المبارك ولمدينة القدس. وهذه التضحية وهذا الموقف يزداد حينما تشاهد هذه الشعوب حكومة الاحتلال تعتدي وتدنس المسجد الأقصى المبارك. لذلك المطلوب من الشعوب العربية والإسلامية هي نقل الحالة الثورية إلى جميع مدن العالم، نقل الرواية في كل المحافل حتى تبقى القضية حية وحتى يعي العالم أن الصراع ليس بين بضعة ملايين من الفلسطينيين أو بضعة عشرات الآلاف من المقدسيين ودولة الاحتلال، إنما هو صراع مع أمة إسلامية شاملة كبيرة عظيمة حينما تغضب ستغير وجه المنطقة بشكل كامل.
شكرا لك الأستاذ ناصر الهدمي رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد.